بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل أبي حنيفة: وما اشتغل بالدعوة إلا بالإشارة النبوية في المنام.
سبحان الله. يا أخواننا الأكارم، طالب العلم عندما يتعلم، أو أي إنسان عندما يقرأ ثم يريد أن يقوم في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، طبعا هذا أمر عظيم دعانا إليه ربنا، وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لكن نحن أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه، إذا قمنا بهذا الواجب يجب علينا أن نصحح النية أننا نفعل ذلك لله. الدعوة إلى الله ما هي عبارة عن يعني شهوة في النفس؟ الدعوة إلى الله ما هي عبارة عن مكان أحصلها لنفسي؟ الدعوة إلى الله ما هي عبارة عن بضاعة الدنيا؟ هي عمل الأنبياء. لذلك لابد أن تكون على أخلاق وعلى مناهج وعلى أحوال الأنبياء من الإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل. نحن لا نريد إخواننا إخوة يتقاعسون عن الدعوة إلى الله بزعم أنهم ليسوا أهلا، ولا نريد أناسا يهجمون على الدعوة إلى الله من غير تزكية. لا، نريد أيها الإخوة أن نمارس الدعوة إلى الله، لكن مع التزكية، مع التربية، مع المحاسبة لأنفسنا، مع استمرار المتابعة لأنفسنا في قضية التزكية. هذا أمر مهم. فأبو حنيفة الآن مثال، ما قام بالدعوة إلى الله إلا بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو حنيفة كان في عصر مليء بالعلماء، بالأولياء، بالصالحين، لذلك لو تأخر أبو حنيفة لا وجد غيره. لكن أحيانا الإنسان منا قد يكون في ظرف، في مكان، في زمان يتعين هو للواجب. ربما كنت في قرية، في بلدة، تعينت أنت للخطابة، للإمامة، للتدريس، للدعوة إلى الله، مع أنك لست مؤهلا لا في ميدان العلم ولا في ميدان التزكية. فهنا ماذا نفعل أيها الإخوة؟ نمارس العمل الدعوي الذي تعيننا له من جهة، لما في إنسان آخر تعطلت الخطابة والإمامة والتدريس، لكن أيضا نبقى ونذكر أنفسنا أننا لسنا أهلا لذلك، وإنما نسد فراغا وندعو أنفسنا دائما أنه لو جاء الأكفأ ماذا نفعل؟ نقدمه ونجلس في درسه. يعني لو هلأ الله أكرمنا بعالم أفضل، والله لازم إخوانا نقعد نحن بدرسه، إيه نعم، نستفيد منه. وهذا الأمر إخوانا يدل على إخلاص الإنسان وصدقه مع الله. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نتابع أنفسنا في قضية العلم والتزكية. فإذا كنا تلينا بالدعوة إلى الله والتعليم والخطابة والإمامة وما شابه ذلك وما كنا مؤهلين، يجب علينا أن نحقق هذه الأهلية بالتعلم والتزكية والتربية، وألا نركن إلى آفات هذه الأعمال إذا مارسناها من غير علم ولا تزكية.
وما اشتغل بالدعوة إلا بالإشارة النبوية في المنام بعدما قصد الانزواء. وما اشتغل بالدعوة، أي بدعوة الناس إلى مذهبه، إلا بالإشارة النبوية في المنام إليه ليدعوهم إلى مذهبه بعدما قصد الانزواء، أي الاستخفاء عن الأنام.
سبحان الله. ابن عطاء الله يقول: ادفن نفسك في أرض الخمول، فما نبت من غير دفن لا يتم نباته. الخمول هنا ليس الكسل، وإنما الابتعاد عن الأضواء، عن الظهور، الابتعاد إخواننا عن الفتن. ليه؟ قال: حتى يتمكن الإنسان من هذه المعاني في عقله وقلبه وأخلاقه وسلوكه.
وحكاية رؤيا الإمام مشهورة بأنه ينبش قبره عليه السلام ويؤلف العظام الكرام بوضع بعضها في موضع مناسب للمقام. فعبر ابن سيرين من أجلاء التابعين المنامة أن صاحبها رجل يحيي به الله سنن الإسلام مما أميتت فيما بين الأنام.
شو الرؤية أخواننا؟ رأى أبو حنيفة أنه ينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويؤلف بين عظامه. سبحان الله، لو هلأ شافه واحد منه والله بيخاف. شو المنام؟ اسمع ماذا قاله ابن سيرين، ماذا قال له؟ هذا رجل يحيي الله به السنن، ينبش سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستخلص الأحكام والفوائد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأظهر أن يقال مما تفرقت بين الصحابة الكرام والتابعين العظام فجمعها الإمام ورتبها أصولا وفروعا تلتئم به الأحكام على وجه الإحكام. وما استظل بحائط المديون حين أتاه متقاضيا أي طالبا لقضاء دينه.
شوفوا أهل إخواننا الأخلاق التي كان عليها أبو حنيفة، ما استظل في حائط مديون كان له عليه دين. أبو حنيفة مدين إنسان دين، فجاء أبو حنيفة ليتقاضى دينه، فكان الدنيا شمس فما وقف في ظل جدار هذا المديون. ليه؟ قال يخشى أن يكون قد انتفع من خلال القرض الذي أقرضه إياه أنه استظل في ظل جداره. هل أنا الآن أخواني بقول لك هو الآن مو بستغرب أنه فعل ذلك، أنا بستغرب شلون خطر بباله هذا الأمر. هلا نحن الآن ما بتجي ببالنا أبدا. السبب أيها الإخوة، هذه أرزاق ربانية يكرم الله بها صفوة عباده.
فعن يزيد بن هارون رأيته يوما بفناء دار غريم له قد قام في الشمس فأنكرت، فقال لي على مالكه مال أخاف أن أجلس في ظله. ومثله عن يحيى بن زائدة إلا أنه
حتى
قال
لا يكون قرضا جر نفعا. سبحان الله.
إلا أنه قال حلفته بالله العظيم عن مانع الاستظلال، فقال أخاف أن يكون قرضا جر منفعة.
يأتي الآن بعض الناس يسمع القصة هي سبحان الله فتراه يعني يتهكم، ما هذا الكلام؟ نقول له يا أخي قبل أن تتهكم لا تحرم نفسك الانتفاع من بركة هذه الأخبار. لك يا أخي أنت عم تسمع أخبار عالية جدا، هذا الرجل ليس هناك نص حرم عليه ذلك، لكن هو الآن لشدة ورعه ما أراد أن ينتفع من هذا الأمر بأي نوع من النفع. طيب أنا الآن ما بطالب حالي هلا أني ما وقف بظل جدار مديون، لكن بطلب نفسي أنا من نفسي ما أكل ربا. هذه الأشياء تليق بمقامهم، أما نحن أيها الإخوة عم ناكل الربا وعم ناكل الحرام والعياذ بالله، ثم بعد ذلك نعيب على أولئك الكبار هذه الأخبار العالية التي أحمد الله أنها وصلت إلينا. والله من كرم الله لنا ومن فضل الله علينا أننا الآن نقرأ هذه الأخبار عن أبي حنيفة وعن أمثال أبي حنيفة من سلف هذه الأمة.
قال وما أراه على الناس،
هذا الشيء ليس بحرام على الناس، لكن أبو حنيفة أخواننا ما رضيه لنفسه، ما رضيه لنفسه.
لكن على العالم أن يأخذ بعلمه أكثر مما يدعو إليه، والمعنى أنه ينبغي له أن يعمل بالتقوى لا بظاهر الفتوى، كما يشير إليه قوله عليه السلام استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وقد أغرب شمس الأئمة حيث رد هذا في كتاب الصرف وقال إنه من التكلف لا من التزهد، وهذه جرأة عظيمة منه وجريمة جسيمة عنه. ومما يرد عليه ما ذكر في صفات الصالحين أن امرأة سألت الإمام أحمد أن شموع آل طاهر تعبر من محلنا ونغزل في ضوئه
يعني
ونحن على السطوح.
المشاعل يمر بها أعوان الظلمة في الليل فتضيء، فهل يجوز أن نغزل ثيابنا أو الصوف أو كذا على أضواء مشاعل الظلمة؟ شو الحكم؟
ونغزل في ضوئه ونحن على السطوح طاقة أو طاقتين، فهل يحل لنا من ذلك الغزل؟ فقال الإمام أحمد: من أنت؟ قالت: أخت بشر الحافي. قال: ما زال هذا الورع الصافي يخرج من آل بشر.
قال: لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. لو سأله غيرها كان ما في إشكال، لكن أنت بالذات لا تساوي. ليه؟ من بيتكم خرج الورع.
فعلم بهذا أن دقائق الورع مما لا غاية لها ولا نهاية، فلا تقاس الملوك بالحدادين.
الله، لا تقاس الملوك بالحدادين. لا تقيس بقى حالك على كبار الأولياء. أنا الآن طالب نفسي أني أفعل الفرائض، أجتنب المحرمات، أن أجتهد في النوافل، أن أسعى إلى ترك الشبهات، وأنا بقول الحمد لله، أسأل الله أن ربي يوصلني لهالمقام هذا ويزيدنا من توفيقه. أما أنا الآن مقصر، كل هالتقصيرات، نعم، الفرائض يا دوب أحكمناها، والحرام المحض يا دوب عم نتركه، وبدنا نعيب مين؟ كبار الأولياء.
ثم قال: وتصدق بجميع مال أتى به وكيله لما خلط به ثمن ثوب معيب مبيع مخفيا.
الله،
كان حفص بن عبد الرحمن شريك الإمام، فبعثه إلى تجارة وقال له: في ثوب كذا عيب، فباعه بلا بيانه.
سبحان الله، أعطيه بضاعة أحد الثياب في عيب، قال له: هذا الثوب لما تبيعه بتبين عيبه. الشريك نسيه فباع ولم يبين العيب، وجاءه بالمال. ماذا فعل أبو حنيفة؟ مو أن والله أخواننا تصدق بمقدار العيب، مو تصدق بمقدار الثوب، قال: هالتجارة كلها تصدق بها لئلا يدخل ماله شيء من الشبهة الحرام.
فباعه بلا بيانه وجاء بربح، فتصدق بحصته وفاسخه الشركة.
بحصة مين؟ أبي حنيفة. قال له: أنا ما بأشتغل معك، طالما أنت ما بينت العيب أنا لا أشاركك.
قال المرغناني: وكان الربح 35,000 درهم. وعن ابن المبيح أنه قال: الإمام: ما ملكت أكثر من 4,000 درهم منذ أكثر من 40 سنة إلا أخرجتها، وإنما أمسكتها لقول علي رضي الله عنه: 4,000 درهم وما دونها نفقة، ولولا أني أخاف أن ألتجئ إلى هؤلاء ما تركت واحدا منها. وترك لحم الغنم أي أكله. لما فقدت شاة في الكوفة، فعن ابن المبارك: وقعت أغنام من الغارة في الكوفة، فسأل عن مدة حياة الغنم، فقيل: 7 سنين، فما أكل اللحم 7 سنين.
خوفا من أن يأكل من لحم هذه الشاة المفقودة، يكون أيش؟ لحم حرام يعني.
إلى مناقب يعصر تعدادها، وهذه المذكورات بعض مناقبه، وندرة يسيرة من جملة مراتبه منضمة إلى مناقب أي كثيرة يعصر تعدادها، أي قصد استيفاء إيرادها. وقد لخصت مناقبه العلية ومناقب أصحابه الجلية، وزيلته بطبقات أتباعه الحنيفية، وسميته بالأثمار الجنية في الأثمار الحنفية. واختصرت على مناقب الإمام هنا تبعا للمصنف اختصارا، وقد أوردت مناقب الإمام في شرح المشكات استكثارا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.